لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم جولة في رياض النبوة، ونحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لكل مسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نقدم هذه السلسلة في برنامجكم الأسوة الحسنة. وأما بخصوص حلقة اليوم فإنها تتحدث عن موضوع جد خطير، ألا وهو كيفية التعامل مع المخطئ. فقد خلق الله الإنسان وفي جبلته وتكوينه القصور والوقوع في الخطأ، فنحن جميعا ذو نسب عريق في الخاطئين والمخطئين. لكننا مع يقيننا بهذه المسلمة لا نكاد نتذكرها إلا حين يخطئ أحدنا فيستعتب ويعتذر بقوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. ويرى أنه من حقه على الآخرين أن يقبلوا عذره ويصفحوا عن زلله، إذ هو أخوهم غير المعصوم من الخطأ. لكن الواحد فينا ينسى هذه المسلمة تماما حين يخطئ بحقه الآخرون، فيعصيه ابنه أو تتلكأ في تنفيذ أمره زوجه، والتي تراها هي أيضا تغضب من خادمتها حين نسيت الطعام حتى احترق. وأما ابنهما فقد هجر صاحبه وخله الوفي لأنه أخطأ بالتصرف معه ذات مرة. وهكذا ينسى الواحد فينا أنه أحد هؤلاء المخطئين، وتثور سائرته بسبب وأحيانا من غير سبب. سؤالنا اليوم: كيف ينبغي أن نتعامل مع المخطئ؟ وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئين؟ هل صرخ في وجوههم؟ هل تناولهم بالضرب والتجريح؟ كيف نجح في تغيير سلوكياتهم الخاطئة من غير أن يجرح مشاعرهم أو يخسر محبتهم؟ بل كيف قدر على تحويل مواقفهم الخاطئة إلى محطات إيجابية ومراكز تربوية بالغة النفع؟ نود أن نقرر ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلجأ قط إلى الضرب، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. ومع أن الضرب وسيلة مباحة في التربية إذا كانت ضمن ضوابطها الشرعية وآدابها، فإن تركه أفضل وأولى، كما أشار النووي في شرحه لهذا الحديث: لقد تركه واستعاض عنه صلى الله عليه وسلم، استعاض عنه بوسائل لا يكاد يطرقها الكثير من الآباء مع أبنائهم، ولا المعلمون مع طلابهم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم قدوة الأولين والآخرين. أول رسائله صلى الله عليه وسلم في التربية ومعالجة الخطأ: التربية بالابتسامة. نعم، بالابتسامة الحانية كان صلى الله عليه وسلم يعاتب المخطئ ويوجهه ويقوم سلوكه. فها هو صلى الله عليه وسلم يدخل عليه كعب بن مالك الأنصاري وقد تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم تبوك من غير عذر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كعب ولنستمع إلى كعب وهو يصف لنا اللقاء فيقول: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. هل فكرت أخي المستمع الكريم في هذا النوع من التوجيه؟ العقوبة بالابتسامة من غير سباب ولا صراخ. لما لا تحاول اليوم تعلم هذا الفن من فنون التربية؟ وفي أحيان أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقابل الخطأ بابتسامة من نوع آخر، بابتسامة الحنان والحب الدافئ، كما صنع مع خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب في بعض حاجته، فخرج أنس فرأى الصبيان يلعبون في السوق فانشغل باللعب معهم ولم يمض لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استطاعه النبي خرج يبحث عنه فوجده يلعب مع الصبيان، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بغلامه؟ هل صنع كما يصنع بعض الآباء اليوم؟ هل صرخ وضرب وسب؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. لنستمع إلى أنس وهو يقص علينا خبر النبي القدوة، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: لا والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ فقلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. لقد ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك أن خادمه طفل يعرض له ما يعرض لأمثاله من حب اللعب والتشاغل به، فنبهه على تقصيره بيد حانية أمسكت قفاه وشفعها بابتسامة حانية تجدد الحب وتلتمس المعاذير. كما لم يفوتنا التنبيه على صيغة نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، فقد قال له متحببا: يا أنيس، إنه نموذج فريد في تربية المخطئ والاستثمار الإيجابي لمواقفه الخاطئة. وذات يوم دخل شاب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. أمر عجيب، شاب يستأذن أطهر البشر في صنع أرذل الخطايا، أما يستحي؟ أما يرعوي؟ يقول أبو أمامة: فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك أن مشكلة الشاب لن تحل بالزجر والوعيد، فقال صلى الله عليه وسلم له: أدنه. فدنا منه الشاب قريبا، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ فانتفض الشاب غيرة على أمه وقال: لا، وجعلني الله فداءك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ومضى عليه الصلاة والسلام يستثير كوامن الغيرة الممدوحة في صدر الشاب، فقال: أفتحبه لابنتك؟ فأجاب الشاب: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فأجابه عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لبناتهم. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستل منه دخن قلبه ويطفئ نار شهوته بتعداد محارمه، وقد تعرضن لما يريد هو من محارم غيره، والشاب يكره لهن ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يطيق سماعه، والنبي يبين له كراهية الناس بهذه الفعلة في محارمهم كما كرهها هو في أهله. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده عليه وطلب سببا آخر من أسباب الهداية يغفل عنه الآباء والمربون، ألا وهو دعاء الله الذي يملك أزمة القلوب ومفاتيحها. فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول أبو أمامة: فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء. وهكذا أخي المستمع الكريم، رأينا في هذه القصة البليغة دروسا متعددة في التعامل مع المخطئ: الدعاء له والحلو عليه والسماح له بالتعبير عن كوانينه واستجاشة الخير الذي لا يخلو منه قلب خاطئ أبدا. إنه درس من دروس التربية ونموذج عجيب لأسوة المؤمنين، للأسوة الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل ترانا أخي المستمع الكريم، هل ترانا نراجع أنفسنا ونغير من طريقتنا في التعبير عن ضجرنا من أخطاء أبنائنا وأصدقائنا وغيرهم؟ هل نعامل الناس بما نحب أن يعاملنا به الآخرون حين نخطئ؟ والسؤال الأهم نتأسى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في أسلوبه الأمثل في التعامل مع الخطأ. نسأل الله أن ينفعنا بهديه وأن يريدنا حفظه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.